الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمن ضمن سلسلة محاضرات المسجد النبوي في هذا الشهر المبارك هذه المحاضرة، وهي بعنوان فضل الصدقة في رمضان، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف وفقه الله، وذلك في ليلة الجمعة 12 من رمضان لعام 45,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ تكرما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالحمد لله على الصيام، والحمد لله على التراويح، والحمد لله على هذه الشرائع العظيمة والمنن الكريمة التي امتن الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين بها، فإن الله عز وجل من فضله وجوده وكرمه امتن على هذه الأمة بشرائع عظيمة فيها الحكمة والخير والبركة والنماء والمكانة والأسباب التي توصل إلى علو الدرجة ورفعة المكانة عنده سبحانه وتعالى. فشرع شرائع عظيمة تدل على كمال حكمته وعلى كمال علمه سبحانه وتعالى، بل وكمال رحمته. وإن من أعظم ما شرع الله تبارك وتعالى من التشريعات هذه الشريعة أو هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وهي الصدقة. فالصدقة هي تصديق لإيمان العبد، هي تصديق لإيمان العبد وتثبيت له على الطاعة ورفعة درجة له في الدنيا والآخرة وزكاة ونماء له ولماله ولحياته ولجميع أموره. الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه شرع هذه الشعيرة العظيمة وهي الصدقات، ورتب عليها عظيم الأجور، رتب عليها أجورا عظيمة، ونص على ذلك، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى من واسع فضله وعظيم عطائه وامتنانه على عباده جعل ما ينفقه المسلم مضاعفا في الثواب عنده، حتى نص على أنه يجعله سبحانه وتعالى 700 ضعف، ويضاعف الله تبارك وتعالى فوق ذلك لمن يشاء سبحانه. بل إن الله عز وجل نص على أجر عظيم لم يحدده تبارك وتعالى، والله واسع كريم. يقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لا شك أن هذه منة عظيمة، بل إن الله تبارك وتعالى وصف الباذلين أموالهم بأنهم المتصدقين والمتصدقات، وأثبت مضاعفة الأجر لهم كما قال جل وعلا، وصفهم الله عز وجل بالمصدقين والمصدقات وأثبت لهم تبارك وتعالى الأجر العظيم، فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذه مقدمات تبين أن الله تبارك وتعالى في هذه الشعيرة العظيمة وهذا التشريع العظيم إنما أراد جل وعلا أن يفتح لأهل هذه الملة وللمسلمين بابا واسعا إلى رحمته، أراد سبحانه وتعالى أن يفتح بابا واسعا لرحمته. لهذا لما سمع بعض الصحابة قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ويقال له أبو الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض، وإن الله ليريد منا القرض، قال نعم يا أبا الدحداح، قال أرني يدك يا رسول الله، قال فتناول يده قال فإني قد أقرضت ربي حائطي، فإني قد أقرضت ربي حائطي، ويعني حائطه يعني بستانه، يعني بستانه، قال وحائطه فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها، قال فجاءها أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال اخرجي فقد أقرضته ربي، قال اخرجي فقد أقرضته ربي. فهذه استجابة سريعة من هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا هذا الثواب العظيم، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه برحاء، وكانت مستقبلة المسجد يعني كانت في شمال المسجد، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والصدقة كما أنها في الواقع عظيمة وثوابها عظيم، فإن الله تبارك وتعالى قد أبان من أموره جل وعلا ما يدل على قبوله لهذه الصدقة، على قبوله تبارك وتعالى لهذه الصدقة، وأنها يقبلها بكفه جل وعلا، وأنه يربيها لعباده، وأنه يربيها لعباده. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن، يعني تزداد، تربو في كف الرحمن تزداد حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، يعني كما يعتني أحد الناس بفلوه يعني بمهر خيله أو فصيل خيله ونتاج دوابه، فإن الله عز وجل يعتني بهذه الصدقة يربيها لأحدنا. ولهذا جعلها الله تبارك وتعالى الصدقة طهرة للإنسان، جعلها الله عز وجل طهرة للمسلم وتزكية له، قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فالله عز وجل من كرامة هذا العمل عليه ومن محبته لإقبال عباده للصدقة والإحسان يقبل هذه الصدقة سبحانه وتعالى ويأخذها بكفه ويربيها لأحدنا ويربيها لأحدنا. يقول البغوي رحمه الله في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يقول تطهرهم بها من ذنوبهم وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وقيل تنمي أموالهم، يعني التزكية تنمية المال لأن الزكاة فيها معنى النماء. وصل عليهم أي أدع لهم واستغفر لهم. فهذه من المعاني المرتبطة بهذه الصدقة. والصدقة لا شك لها فضائل عظيمة، نص الله تبارك وتعالى عليها ونص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم ترغيبا بهذه الصدقة، ترغيبا بها. لذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر كل امرئ في ظل صدقته حتى يحكم الله بين الناس، يعني يوم القيامة يكون الناس بادين للشمس وتدنو منهم قدر رمح ويغوص الناس في عرقهم يوم القيامة، أما المسلم صاحب الصدقة فإن صدقته تظله، فإن صدقته تظله كما قال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يحكم الله بين الناس، حتى يحكم الله بين الناس. والصدقة كما أنها أخذ من المال وإعطاء للغير فإنها مع أنها أخذ للمال فإنها لا تنقص المال، فإنها لا تنقص المال لقوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. والمراد بما نقصت من ما نقصت صدقة من مال أن الله تبارك وتعالى يبارك في ماله فيزداد ماله، ولذا سميت الزكاة زكاة للبركة التي تظهر في المال، للبركة التي تظهر في المال. والله عز وجل قد وعد كل من أنفق بالخلف، وعد الله تبارك وتعالى كل من أنفق بالخلف، فقال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذه الصدقة في الحقيقة أفضل ما تكون حين تكون محتاج، حين تكون محتاج وتتصدق، فهذا دليل قوة الإيمان وقوة الرغبة فيما عند الله وقوة الثقة بما عند الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني لا تمهل إلى آخر أيامك ثم تقول مثل هذا، هذا إذا مكنت، وقد لا يمكن الإنسان وقد لا يمكن فيندم ويتحسر على ذلك. وكلما تصدقت وأنت محتاج، كلما تصدقت وأنت تخشى الفقر وتأمل الغنى كان ذلك أعظم ثوابا وأجزل مثوبة من الله تبارك وتعالى. والصدقة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفئ غضب الرب، ففي الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. كل إنسان منا يحب أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، ويحب أن يقيه الله عز وجل مصرع السوء، ويحب أن يقيه الله عز وجل مصرع السوء، فعليه أن يتذرع بالصدقة، وعليه أن يجتهد في حماية نفسه بالصدقة. هذه مكاسب عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى، أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن الصدقة ثبت في الحديث أنها تقي النار، أنها تقي النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ووعظ النساء فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فانظر رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، يعني أن الصدقة تمنع بإذن الله دخولهن النار، تمنع بإذن الله دخولهن النار. لذا بادرنا رضوان الله تعالى عليهن في إلقاء ما في أيديهن وما كان معهن من ذهب أو حلي في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. يقول ابن القيم رحمه الله: الصدقة تفدي العبد من عذاب الله، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ومن رحمة الله عز وجل كما أن الصدقة تكون بالمال، فإن الله عز وجل قد وسع الباب على أهل الإسلام، فليست الصدقة فقط بالمال، وإنما بأشياء كثيرة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، يعني في أرض يخطئ فيها أو هو أعمى لا يدل الطريق فإرشادك له صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، يعني أن تنظر لرجل لا يرى الأمر، أو تقرأ له شيئا لا يستطيع قراءته، أو تهديه إلى أمر لا يستطيع أن يتبينه بنظره، فهذا لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. انظر هذا التوسيع رعاك الله من الله تبارك وتعالى، أنه مع أن أخيك قد جاء ويريد أن يملأ دلوه، فإنك إذا سبقته وملأت دلوك فأفرغته في دلوه فإن ذلك لك صدقة. فهذا من عظيم من الله تبارك وتعالى. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، يعني في الصلاة، وزينوا القرآن بأصواتكم، يعني أنك إذا قرأت اجتهد في تحسين صوتك، ولا تجعل قراءتك للقرآن كقراءتك لغيره من الكتب، ومن منح منيحة لبن، يعني إنسان عنده شاة فيها لبن فأعطاها لجاره ليستفيد من لبنها أو يستفيد من صوفها وأوبارها، ومن منح منيحة لبن أو منيحة ورق، يعني أنه أقرض فضة أو ذهبا كما في بعض الروايات، أو هدى زقاقا، يعني أن يكون إنسان لا يستطيع أن يستدل على الطريق فيهديه في الأزقة، لأن الزقاق جمعها أزقة، وهي الطرق الضيقة والمسالك
التي قد يعني ليجهل الإنسان الطريق فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوهدى زقاقا فهو كعتق رقبة، فهو كعتق رقبة. فانظر رعاك الله هذا الفضل العظيم من الله عز وجل، من منح منيحة أو منيحة ورق، منيحة لبن أو منيحة ورق، أوهدى زقاقا كان ذلك كعتق رقبة. هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى وفتحه الباب لأهل الإسلام حتى يستفيدوا من حتى يكون لهم اجتهاد في طاعة الله، حتى أن من ليس لديه مال فإنه يستطيع أن يتصدق بأشياء كثيرة أخرى. حتى القرض إذا أقرضت أخاك فإنما إذا أقرضته كأنما تصدقت بنصفه، كأنما تصدقت بنصفه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. السلف يعني الدين، إذا أقرضت أخاك ووسعت عليه بقرض فإنما كأنك تصدقت بنصف هذا المال، كأنك تصدقت بنصف هذا المال، إن كان كثيرا فكأنما تصدقت بنصفه، وإن كان قليلا فكأنما تصدقت بنصفه. فهذا كله من فضل الله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى حسب للمسلم النفقة على الزوجة والعيال، النفقة على الزوجة والعيال حسبها الله تبارك وتعالى للمسلم صدقة يؤجر عليها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه في حجة الوداع وجع حتى أشفى على الموت، يعني حتى دنا من الموت وظن أنه يموت، فقال: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثوني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة، انظر رعاك الله هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى الذي يحتاج منا أن نستحضر النية له، نستحضر النية له. قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعيال دليلا على أن الأفضل أن يبدأ الإنسان بهم، فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. انظر رعاك الله هذا الفضل العظيم من الله عز وجل، لأن الرجل لا بد أن ينفق، لا بد أن ينفق على عياله، على أهله من زوجة وولد، لا بد أن ينفق، وهذا من جبلته، بل هذا مما يسر خاطره ويشرح صدره أن ينفق على أولاده وينفق على زوجته. وهذه جبلة في الحقيقة في الرجال عموما أن ينفقوا على أهلهم سواء مسلمين أو كفار. ولكن الله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بأن جعل هذه النفقة إذا نويت بها وجه الله عز وجل فإنها تكون لك صدقة، فإنه يكون لك في هذا الأجر العظيم. وهذا في الحقيقة نعمة كبرى ومنة عظمى من الله تبارك وتعالى، ومنن الله عز وجل على أهل الإسلام لا تنتهي عند هذا، بل إن الله تبارك وتعالى حتى في الصدقات إن الله عز وجل امتن على المتصدقين بأن جعل لهم بابا من أبواب الجنة، بأن جعل لهم بابا من أبواب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني إشكال، هل هناك إشكال أن يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فانظر رعاك الله، فإن كنت من أهل الصدقة تدعى من باب الصدقة، وإن زدت بأن كنت من أهل الصلاة يعني أهل التنفل في الصلاة، وإلا الفريضة لا شك كل المسلمين بإذن الله من أهل الصلاة، ولكن من أهل التنفل في الصلاة والإكثار بحيث تعرف بأنك من أهلها فتدعى من باب الصلاة، وإذا كنت من أهل الصيام من أهل التنفل في الصيام تدعى من باب الريان. فهذه الأمور كلها في الحقيقة دل الدليل على أن الله تبارك وتعالى يحب ذلك من عباده وينميه لأهله، ينمي الصدقة لأهلها. والصدقة في الحقيقة لها أو هناك أمران خطيران ومرضان خطيران قد يبتلى بهما بعض الناس في الصدقات، يبتلى بهما بعض الناس في الصدقات، وحذر الله تبارك وتعالى منهما، وبين جل وعلا خطورتهما على ما ينفقه الإنسان في سبيل الله. أحدهما المن، وهو أن يمن الإنسان بصدقته، فالله تبارك وتعالى حذر من ذلك وبين بطلان هذا العمل، يعني أن الصدقة تذهب عليك هباء. يقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني أن الذي ينفق ماله ويمن به كما يكون التراب على صفات يأتيها الماء فيزيح هذا التراب من ذلك من تلك الصفاة فلا يكون فيها أثر، فيتذهب صدقته ويذهب عليه أجره، نسأل الله العافية. والمقصود بالمن هو أن يقول الإنسان لمن أعطاه: أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، يمن عليه. ويقال في العربية: المنة تهدم الصنيعة. يعني إذا مننت على رجل أو أعطيت رجلا شيئا ثم مننت عليه فقد أفسدت عطيتك. وهو هذا. والمقصود بالمن هو أن تذكرها له وتمن عليه بها وتقول له: أليس أعطيتك في يوم كذا وكذا، وأعطيتك في ذلك اليوم كذا وكذا، وفعلت معك كذا وكذا، تمن عليه بذلك. فهذا يؤذي الإنسان، أو تذكرها للناس وتقول: أعطيت فلان. ليس مقصدك الرياء، وإنما مقصدك بيان أنك قد أعطيت فلانا، وهذا إذا بلغه يؤذيه، وهذا أمر يبطل صدقة الإنسان، بل إن المن من الكبائر، عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، كما في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. والمسبل إزارة. فهذه الأشياء كلها في الحقيقة هي من الكبائر، ومن ضمنها المن بالعطية، ومن ضمنها المن بالعطية. والأمر الآخر الذي يفسد الصدقة ويبطل ثوابها الرياء، والأمر الآخر الذي يفسد الصدقة ويبطل ثوابها الرياء بالعمل. والرياء هو أن تعمل العمل تقصد بذلك مدح الناس، أن تعمل العمل تقصد بذلك مدح الناس، يعني أن تعمل العمل مما يقرب إلى الله من القربات إلى الله تقصد بذلك مدح الناس، سواء كان هذا العمل صلاة أو زكاة أو قراءة قرآن أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو نحو ذلك. إذا قصد الإنسان بعمله الرياء يعني مدح الناس وثناءهم فقد أبطل ثوابه، فقد أبطل ثوابه. والله تبارك وتعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية هذا الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي وغيري أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أني تركت هذا العمل وجعلت ثوابه على من أشرك معي فيه، على من أشرك معي فيه. فالمقصد هذا الرجل أو ثواب هذا الرجل يأخذه ممن عمل لهم. وهذا الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. ففي الحديث حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهذه من أخطر الأمراض التي قد تصيب المسلم إذا قصد الصدقة أو عمل أو أدى الصدقة لأحد من الناس أو تصدق على أحد من الناس بشيء، فهذه الأمراض تبطل صدقته وتذهب عليه أجره، ولا يكون عند الله مأجورا، بل قد يكون نسأل الله العافية مأزورا، قد يكون نسأل الله العافية يوم القيامة عند الله مأزورا. هذه الأمور التي ذكرت هي في الحقيقة هي في فضل الصدقة وأهميتها وخطورة قدرها عند الله تبارك وتعالى، وخطورة قدرها عند الله عز وجل، ومكانتها عند الله عز وجل، وأن المتصدقين والمتصدقات جعل الله لهم تبارك وتعالى مكانا عظيما عنده، كما قال جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهذه مكانتهم عند الله تبارك وتعالى، أن لهم عنده تبارك وتعالى الأجر العظيم. ونحن في هذا الشهر الفضيل وهذه الليالي المباركة وهذه الساعات المباركة وهذه الأيام المباركة في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي الله تبارك وتعالى امتن به على عباده، امتن عليهم بهذا الشهر وجعله سبحانه وتعالى فريضة، وجعل الله تبارك وتعالى صيامه فريضة على عباده، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيامه سنة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، قد جعل الله عز وجل فيه خير كثير. فهو شهر مبارك كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هذا الشهر بأنه شهر مبارك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم يعني ليلة واحدة تعدل عمرك كاملا فإن حرمتها فقد حرمت خيرا عظيما جعلها الله تبارك وتعالى إضافة مباركة للبركات الموجودة في هذا الشهر وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابا وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. فانظر رعاك الله هذا الشهر المبارك وهذه الأوقات المباركة إذا الإنسان فرغ نفسه بكل ما يستطيع من طاقة لعبادة الله تبارك وتعالى وتنويع العبادات من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأعمال التي شرعها الله عز وجل للعباد ومنها الصدقات فإنه سينال من ذلك أجرا عظيما لأن الأعمال مضاعفة في هذا الشهر كما يأتي من كلام أهل العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغلالا لهذا الخير العظيم في هذا الشهر العظيم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس يعني أنه عليه الصلاة والسلام موصوف بالجود العظيم بل هو أجود الناس عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه أكرم الناس وأكثر الناس بذلا لما عنده للناس عليه الصلاة والسلام وهو الذي بذل حياته كلها في سبيل هداية الناس بل إنه كان عليه الصلاة والسلام أو وصفه الله تبارك وتعالى بقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني أنه من حرصه على إيمان الناس كان لك يكاد أن يقتل نفسه. لهذا الله تبارك وتعالى يقول لعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين يعني أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه على رسلك وعلى هونك فإن الأمور بيدنا فلا تقتل نفسك في سبيل هداية الناس فإن هداية الناس بأيدينا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي بذل كل حياته عليه الصلاة والسلام وكان أجود الناس ولكن هذا الجود في رمضان يتغير ولكن هذا الجود يزداد في رمضان. لهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يبذل في رمضان ما لا يبذل في غيره مع أنه في غير رمضان عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس بذلا وأعظمهم جودا عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويجتهد في رمضان بالأعمال الصالحة كلها ومن ضمن ذلك الصدقة وأفضل الصدقة على المحتاج من أقربائك لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة المسكين صدقة، وعلى ذي القربة اثنتان صدقة وصلة، يعني أنك تنال بها ثوابان، أنك تنال بها ثوابين، الثواب الأول ثواب الصدقة، والثواب الثاني ثواب الصلة، ثواب الصلة. فهذه نعمة كبيرة من النعم التي يفتحها الله عز وجل لعباده المؤمنين. ومن أعظم الأعمال التي تعمل في رمضان إطعام الطعام، إطعام الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم، سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم. هذه أبواب من أبواب الخير يفتحها الله عز وجل لأهل هذه الملة وهذه الأمة، يفتحها الله عز وجل لهم ليكون لهم تنافس فيها، ليتنافسوا فيها وليتسابقوا، كما قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فهذه في الحقيقة كلها أمور تفتح وترفع همة المسلم، تفتح رغبة المسلم وترفع همته للسعي إلى نيل أعلى الدرجات عند الله. كما أن في هذا الشهر المبارك تفطير الصائم من الأعمال الصالحة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلتها، فقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كأنما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، يعني الصائم لا ينقص من أجره شيء، وأنت أيها المفطر له تكسب من ذلك أجره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند أحد، كما في الحديث أنه تعشى أو أفطر عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وصلت عليكم الملائكة. ولأهمية وفضيلة الإنفاق في هذا الشهر، فإن كثيرا من أهل اليسار وأهل الغنى يجعلون صدقاتهم في رمضان، يجعلون زكواتهم في رمضان، زكاة أموالهم. وقد نص العلم أهل العلم على أن ذلك فيه من الثواب العظيم أن تجعل الزكاة في رمضان، ولكن مما لا يجوز هو أن تؤخر الزكاة إلى رمضان، لا يجوز أن تؤخر، لأن الزكاة يجب إخراجها في وقت وجوبها، إذا وجبت على المسلم وجب عليه إخراجها، ولا يؤخرها إلى رمضان، لأن الواجب لا يؤخر عن وقته. ولكن لو صادف أن الحول بالنسبة لزكاته يحول في رمضان، فذلك من أفضل الأعمال أن يجمع بين الزكاة وأدائها في هذا الشهر. فإن أهل العلم ينصون على أن الأعمال الصالحة في هذا الشهر مضاعفة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا، يعني أهل العلم وأهل السنة انبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره، في أفضل من ألف تسبيحة في غيره. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام؟ فأجاب: الزكاة كغيرها من أعمال الخير، تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان. وهذه الفضائل المذكورة هي في الحقيقة كما ذكرت أبواب من الخير تفتح لأهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يعني أبواب تفتح لأهل الخير، كما تفتح للتجار مواسم للتجارة تتضاعف فيها مكاسبهم، فإنها كذلك موسم يفتحه الله عز وجل لعباده المؤمنين يعظم به أجورهم ويرفع به درجاتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى تكميلا لرحمته وإتماما لكرامته لهذه الأمة جعل في ختام هذا الشهر زكاة الفطر، جعل الله تبارك وتعالى من ضمن الشرائع زكاة الفطر في نهاية هذا الشهر أو بعد إتمام الصيام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فانظر رعاك الله قوله عليه الصلاة والسلام أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني لو أنه أصابك نقص في صيامك أو وقع منك شيء من الأمور التي لا ينبغي أن تفعلها في هذا الشهر، فإن هذه الزكاة التي جعلها الله بعد نهاية الشهر تزكيك وتسد هذا الخلل الذي وقع منك، لهذا فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني أن زكاة الفطر لا تسقط عن أحد من أهل الإسلام على وجه الحياة، كل من كان حيا يجب أن يزكي زكاة الفطر، حتى من كان فقيرا إذا وجد زيادة عن طعامه وما هو ضرورة له فإنه يزكي، حتى الحمل بعض أهل العلم يستحبه وإن كانوا لا يوجبونه، يعني زكاة الفطر عن الجنين، فبعض أهل العلم يستحبه ولكنه غير واجب. والزكاة زكاة الفطر هي صاع من هذه الأنواع التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. ويقول أهل العلم يقاس على هذا ما يكون من القوت يعني الذي يقتات ويحفظ ويدخر من الطعام، فإنه يجوز أن تزكي، أن تدفع زكاة الفطر منه، كالأرز مثلا أو الذرة مما يعني الناس يقتاتونه، ففي بعض البلاد يقتاتون الذرة، فيزكي الإنسان زكاة الفطر من هذه الأقوات. والصاع يقول أهل العلم هو قريب من 3 كيلو، من 3 كيلو، لأن الأصواع الآن غير مستعملة والأغلب هو استعمال الكيلو، فينصون على أنها قريبا من 3 كيلو. ووقت إخراج زكاة الفطر هو وقتها المستحب هو قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة يعطون المساكين طعمتهم. ورخص أو كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فرأى أهل العلم أن ذلك رخصة للناس، لأن الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد قصير، فقد لا يتمكن الإنسان من إخراج زكاته وإيصالها لمستحقيها، لأن الزكاة يجب أن تصل إلى الفقراء، فرخصوا في أدائها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي مصرف للفقراء والمساكين كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا يجوز في الواقع في قول جمهور العلم إخراجها نقدا، لا يجوز إخراجها نقدا، وإنما الواجب إخراجها مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوات البلد، لأن النقد كان موجودا في ذلك الوقت ولم ينص على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالنقد، لذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تجوز إلا من الطعام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبهه. هذا ما تيسر بيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من صوامه وقوامه، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه وألا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك، واعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار، إنك أنت العفو الكريم. اللهم والطف بإخواننا في غزة بلطفك، وادفع عنهم بحولك يا ربي وقوتك. اللهم إنهم عراة فاكسهم، وجوعا فأطعمهم، وحماة فاحملهم. اللهم وارحم موتاهم واجعلهم شهداء عندك. اللهم وشاف مريضهم، وعجل بالفرج لأسيرهم. اللهم واجعل العاقبة الحسنة لهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم الجميع المسلمين. أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا أفطرت الحامل هل يكفيها القضاء أم يلزمها الكفارة؟
إذا كانت خائفة على نفسها، يعني أن الصيام يضرها، فلا يلزمها القضاء فقط.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تخصيص يوم للصدقة في يوم من أيام الأسبوع كان يجعله في الجمعة فقط؟
التخصيص يحتاج إلى دليل، لا يجوز التخصيص إلا بدليل. والأيام الفاضلة يجوز الإنسان أن يعني يهتم بأن يفعل فيها الأعمال المطلوبة شرعا ويعتني بذلك، ولكن أن يخصص بعض الأيام بدون أن يكون هناك دليل على تخصيصه بهذا العمل لا يجوز.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يقع المن بتعابير الوجه أو طلب تخصيص حسن في المعاملة؟
أو طلب إيش؟
تخصيص حسن في المعاملة.
حسن المن، بعض أهل العلم يقول إذا تصدقت على أحد أو ورأيت أن سلامك عليه قد يشعره بأن هناك من، لا تسلم عليه حتى لا تؤذيه. يعني يجب أن يكون الإنسان حريص على مشاعر أخيه، أنك إذا أعطيته إنما أعطيته لله عز وجل، ولم تعطه رجاء إحسانه ولا رجاء معونته ولا رجاء أن يشكرك حتى عليه، لأنك إنما فعلته لله، وطلب الإحسان منه هذا في الحقيقة مما لا يجوز. بل في الحديث أنه إذا طلب إذا 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 تصدق في الأثر إذا تصدقت على أحد فإنك لا تأتي عنده فيحملك، يعني لا يحملك على شيء من الأشياء، على دابة أو ما إلى ذلك، لأن هذا يخشى أن يكون من المن.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تصح زكاة الفطر للوالدين أو للأشقاء المحتاجين؟
لا، زكاة الفطر تدفع عن الوالدين، الولد يجب أن يدفعها عن والديه، والإخوة إذا كانوا أشقاء فإنك الأولى أن تدفع عنهم زكاة الفطر.
أثابكم الله. يقول
يعني إذا كانوا في نفقتك، يعني إذا كنت تنفق عليهم فإن الواجب أن تدفع عنهم زكاة الفطر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن تكون زكاة الفطر للأصول كل شهر بدل أن يحول عليها الحول؟
ما فهمت.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن تكون زكاة الأصول كل شهر بدل مضي الحول عليها؟
زكاة الأصول؟
نعم، يقصد رأس المال.
رأس المال؟ الزكاة هي لها شرطان: الحول والنصاب، لا بد أن يتم الحول ولا بد أن يتم النصاب. لكن يقول بعض العلم، أو ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أنه يجوز تعجيلها. يعني إذا فرضا عندك مال ومر عليه شهر
وأردت أو جاء شيء يعني ترى أنه يحتاج أن تدفع له من زكاتك معجلا بها فإنه يجوز على قول بعض أهل العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن العباس أنه عجل بصدقته وأنه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه معجلة، وعند كثير من أهل العلم يجوز تعجيلها لكن لا يجوز تأخيرها. أما أن تدفعها كل شهر فهذا تكليف بما لم يكلفك الله به، لكن إذا رغبت أن تتصدق كل شهر أو كل يوم هذا شيء يعني عمل صالح، سأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله.
أثابكم الله. هذا سائل يقول أحبك في الله، ثم يسأل سؤاله يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر، أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز إخراج زكاة الحول على هيئة تفطير الصائمين؟
لا يجوز. الزكاة حددها الله تبارك وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف إذا كان واحدا من هذه الأصناف الثمانية فيجوز دفع الزكاة له، أما تفطير الصائمين فليس من هذه الأصناف، ولا دفعها لعمارة المساجد أو شق الطرق أو نحو ذلك، هذا كلهم ما لا يجوز، يجب أن تعطى الزكاة لأصحابها.
أحسن الله ليكم، يقول هل يجوز توكيل في دفع الزكاة للجمعيات علما أننا ندفع لهم المبلغ نقد؟
نعم يجوز التوكيل في دفع الزكاة، يعني أن تعطي أحدا من الناس على أساس أنه يزكيها لاعتبار من الاعتبارات، قد يكون هو أعرف بالناس، وقد يكون بعض الناس عنده مال كثير لا يستطيع هو أن يتولى دفعه، فيعطي فلانا من الناس جزءا من المبلغ ويعطي فلان من الناس جزءا من المبلغ على أساس أن يوزعه على الناس، فالتوكيل في الزكاة جائز، ولكن يجب أن تثق أن الموكل يضع هذه الزكاة في مكانها ويدفعها لأهلها. هذا السؤال الأخير.
أحسن الله ليكم، يقول كيف نشحذ الهمة على العبادة في هذا الشهر علما أصبنا بالكسل والملل؟
هذا الشهر الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الأعمال المتنوعة فيه، وهي الصيام وقراءة القرآن وصلاة التراويح، فإذا أدبت نفسك وألزمتها وهي أيام قلائل وليال قليلة وساعات محدودة معدودة، إذا ألزمت نفسك بحضور صلاة الجماعة مبكرا وقراءة القرآن والصلاة مع المسلمين صلاة التراويح، فإنك تكون قد استغللت هذا الشهر استغلالا جيدا وعظيما، وعليك أن تحذر الأصحاب والجلسات والطلعات والذهاب والمجيء مع من يكون من أهل الغفلة، لأنهم سيسحبونك معهم والساحب صاحب، فلذلك احرص على أن تستغل وقتك وتجعل أكثر وقتك في بيت من بيوت الله، خاصة إذا نادى المنادي أن تحرص على أن تكون من أوائل من يصل إلى المسجد وتذكر الله عز وجل، والخير وباب الخير يفتح للمسلم فيه أبواب عديدة، إذا ذهبت إلى المسجد مبكرا فإنك ستقرأ القرآن وستذكر الله وستصلي السنن، وينفتح لك أبواب من الخير لم تكن انفتحت لك لولا أنك بكرت في الصلاة، وإذا تأخرت أو انتظرت الصلاة التي بعدها كان لك في ذلك أيضا أبواب من الخير، فاحرص على أن تقرأ في سيرة الصالحين، واحرص على أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على أن تقرأ في فضائل الأعمال في رمضان، فإن ذلك يشحذ الهمة لأن تقوى وتتعلق بالعمل والاجتهاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.